هذا جيد.
لا لا أحسن.
طيب.
بما أعد الله لهم عنده
من النعيم المقيم، وأن عليهم الصبر على ما يصيبهم في دنياهم في ذات الله جل وعلا. وقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا هذه أداة تنبيه، يعني ينبغي أن نتنبه لما بعدها، إن كان خيرا فيستبشر المؤمن لذلك، وإن كان وعيدا فلينتبه الفاجر والكافر لما أعد له في الدار الآخرة. ثم أتى جل وعلا بإن المؤكدة التي تؤكد ما بعدها: ألا إن أولياء الله، أولياء الله، الولي هو ضد البعيد العدو، الولي القريب الحبيب. أولياء الله، وأولياء اسم فاعل، أولياء الله هل هو بالفاعل أو المفعول، أي الذين تولوا الله من عباده، أو الذين تولاهم الله جل وعلا من عباده، تولاهم الله جل وعلا فلطف بهم ووفقهم للطاعة، أو تولوا الله دون سواه فعملوا بطاعة الله واجتنبوا معصية الله واتخذوا الله وليا ولم يتخذوا غيره وليا دونه، بل تولوا الله ورسوله والمؤمنين. وجاء في القرآن من هذا وهذا: تولاهم الله أو تولوا الله جل وعلا، وهما كما قال بعض المفسرين رحمهم الله متلازمان، فمن اتخذ الله وليا اتخذه الله جل وعلا وليا، فمن والى الله تولاه الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله الذين تولوا الله وتولاهم الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، لا يخافون مما أمامهم من أهوال يوم القيامة، ولا يحزنون على ما خلفوه في الدنيا أو على ما أصابهم في الدنيا من المصائب والبلايا والامتحان، لما لا يخافون إذا خاف الناس؟ لأنهم حذروا أنفسهم فاستعملوها بطاعة الله واجتنبوا معصية الله فعبدوا الله وأحسنوا الظن بالله جل وعلا. والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا فلا ومن ظن بي سوى ذلك فلا. لا يخافون مما أمامهم لأنهم أدوا الواجب وامتنعوا عن المحرم فسخروا أنفسهم وأبدانهم في طاعة الله جل وعلا قولا وعملا واعتقادا فوثقوا بوعد الله جل وعلا لهم. فإذا خاف الناس من أحوال يوم القيامة فهم لا يخافون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يحزنون مما خلفوه في الدنيا أو مما أصابهم في الدنيا أو لا يحزنون في أحوال يوم القيامة لا يصيبهم الحزن وهم في سرور وغبطة وثقة بوعد الله جل وعلا. إن كان في الدنيا فهم يخلفون ما يخلفونه من مال حلال اكتسبوه من حله وخلفوه لمن بعدهم يستعين به على طاعة الله فلا يقولون جمعنا الأموال ولم نستفد منها أبقوا ما أبقوا لمن يستعملها في طاعة الله. وإن كان ولدا فقد ربوهم ونشأوهم على طاعة الله وعلى محبة الله ورسوله وعلى الإيمان بالله جل وعلا فهم لا يحزنون عليهم إذا فارقوهم واثقين بأنهم مطيعون لله وأن الله جل وعلا سيتولاهم كما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال له أوصي لأولادك فقال هم بين رجلين فاسق فما أنا من الذي يعينه على فسقه وصالح والله جل وعلا يتولى الصالحين. فلا يحزنون على ما خلفوه من الولد ولا يحزنون على ما فات عليهم من الأوقات في الدنيا لأنه ما فات عليهم شيء من الوقت إلا في طاعة الله ومرضاته. ما قالوا ما يقولون فرطنا في ليلة كذا وفي يوم كذا وفي زمان كذا وفي وقت الكهولة أو وقت الكبر حذروا الأوقات فما يحزنون على فرات شيء منها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا يحزنون في عرصات القيامة لا يحزنون في عرفات القيامة، فهم مستبشرون بوعد الله، وجاءتهم البشارة قبل خروجهم من الدنيا، فغير خائفين ولا حزنين. نعمة الصفتان هاتان، من هؤلاء يتطلع الجميع إلى معرفة من وصف بهذه الصفات الكاملة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ من هؤلاء الذين تولاهم الله وتولوا الله دون سواه، غير خائفين ولا حزنين حينما يخاف الناس ويحزن؟ من هؤلاء؟ أهم طائفة كذا أم فرقة كذا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم هؤلاء؟ بينهم الله جل وعلا. ولم يتركنا نتخرصهم. أهم المتصفون بكذا أم المتصفون بكذا أم المتصفون بكذا؟ ممن تزعم له الولاية وهو من ألد أعداء الله وأعداء رسوله، ممن تزعم لهم الولاية وهم المقربون الجهلة، ممن تزعم لهم الولاية وهم عباد الشياطين. الذين يطيعون الشياطين في معصية الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفة هم لمن أرادهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون المحارم، إذا قيل هذا محرم امتنعوا، هذا حلال أخذوا به. يحبون المال كغيرهم لكنهم يريدونه من حلة، من طريق محرم لا، يتقون المحارم. يحبون الملذات في الدنيا لكنهم اقتصروا على ما أحل الله لهم منها واجتنبوا الحرام. يحبون كما يحب غيرهم، لكن ما كان فيه شبهة حرام اجتنبوه وابتعدوا عنه، لأنهم يتقون الله، يخافون عذاب الله. الذين آمنوا وكانوا مع إيمانهم وتصديقهم وعمله الصالحات يتقون، لا يقولون هذه زلة بسيطة نرجو المغفرة، ثم يقعون للزانية التي أكبر منها ويقول نرجو المغفرة، لا يتقون، يحذرون، يبتعدون، يتجنبون ما يشرك الله جل وعلا. قد يكون الرجل عالم ومؤمن عنده شيء من الإيمان، لكنه لا يتورع من الحرام والعياذ بالله، إيمانه ناقص ولا يفتح الشبهات، يقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كما حدث. الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أولياء الله هم المتصفون بهاتين الصفتين، الإيمان والتقوى. والتقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أو تقول التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والحذر من معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يبتعدون عن كل ما حرم الله، ولا يستحلون ما حل بأيديهم من الأموال من حلال أو حرام، أو يستحلون ما تمكنوا به ما تمكنوا منه من ملذات الدنيا، أو لا يستحلونه لكن يقعون فيه، لأن من استحل الحرام فقد كفر بالله. فالواقع بالزنا إن كان مستحلا له فهو كافر بالله، الواقع بالربا إن كان مستحلا له فهو كافر بالله، إن كان يقع فيه وهو يعتقد حرمته فليس بكافر لكنه منتهك للمحرمات، واقع في كبائر الذنوب. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى تأتيهم البشارة من الله جل وعلا في الحياة الدنيا قبل الممات، وهذه البشرى في الحياة الدنيا تكون بالرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، أو يعمل المؤمن العمل ابتغاء وجه الله جل وعلا وطلبا لمرضاته، فيعلم عنه الناس فيحبونه لذلك ويمدحونه لذلك ويثنون عليه بهذا ويدعون له لعمل صالح فيسر بذلك. هذه من البشرى العاجلة، أن المؤمن يعمل العمل الصالح ابتغاء مرضاة الله فيحمده الناس على ذلك ولم يقصد رياءهم ولا سمعتهم، وإنما قصد وجه الله، فعلم الناس بذلك فأحبوه لذلك، فهذه بشارة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سيأتي، تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه نوع أو نوعان من أنواع البشارة، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وسرور المؤمن في الثناء عليه ومحبته من قبل الناس لعمله الصالح الذي طلب به وجه الله. وثالثا تحضره ملائكة الرحمة عند الموت وقبل أن يخرج من عند أهله، يبشرونه بالجنة وبرضا الله جل وعلا، فيستبشر ويفرح بذلك ويتهلل وجهه ويستنير، وقد يتكلم بالكلام يظن من حوله أنه يتكلم بذلك بدون شعور، وهو يخاطب الملائكة يرونه يراهم هو ومن حوله لا يرونه. فبعضهم يقول مرحبا بهذه الهجوم، يرى ملائكة الرحمة فيسره، ويخاطبهم ويأمر من حوله بأن يفسحوا لهم، وربما كان عند بعضهم نساء فيأمرهن بالحجاب لأنه يرى الملائكة بوجوه حسنة كالرجال حوله. فهذه من المسارة في الحياة الدنيا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة حين تتلقاهم الملائكة بعد خروجهم من قبورهم، يبشرونهم بما أعد الله لهم، وحينما يأتون إليهم في قبورهم، لأن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا والعياذ بالله فما بعده شر منه. فهم يستبشرون بما أعد الله لهم في الدار الآخرة قبل أن ينتقلوا من الدنيا، وإذا انتقلوا بشروا بذلك فتبشرهم الملائكة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، لا اختلاف ولا تغيير، وعد صادق. فالله جل وعلا وعده صدق وكلامه حق، ولا يقبله الزيادة ولا النقص، لا غلو فيه ولا زيادة، كما أنه لا اختلاف فيه. لا تبدون لكلمات الله، ذلك المشار إليه فيما أعده الله جل وعلا لأوليائه من البشارة في الدنيا وفي الآخرة، ذلك هو الفوز العظيم، السعادة العظمى في الدنيا والآخرة، لأن السعادة الحقيقية هي برضا الله جل وعلا. فإذا رضي الله عن عبده فقد سعد في دنياه وآخرته، مهما ناله من بؤس أو تعب أو شقاء أو عذاب في الدنيا فهو يتلذذ بذلك، لأنه في ذات الله جل وعلا ومن أجل طاعته، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا يعذبه شد. ومن يقول العظيم هو العظيم جل وعلا، وهو لا يقول عن الشيء بأنه عظيم إلا إذا كان يستحق هذه الكلمة بكل معناها، ذلك الفوز العظيم، هذه السعادة العظمى، وهذه نجاة الدنيا والآخرة. فليوفق من استعمل أوقاته وبدنه وقدرته ونشاطه في طاعة الله، فسيحمد العاقبة بعد ذلك. ومن فرط وضيع فسيتحسر ويندم حين لا ينفعه الندم، وهو إذا فرط وضيع ما ضر الله شيئا وما ضر الرسول صلى الله عليه وسلم وما ضر عباد الله الصالحين، وإنما ضر نفسه وأهلك نفسه وخسر نفسه وأهله والعياذ بالله. فحري بالمؤمن العاقل الذي يرجو نجاة نفسه أن يتدبر ويتأمل كلام الله جل وعلا، ويتأمل ما فيه من الوعد الحسن وتوعد به الظالمين، فيحذر من ذلك. كما قال بعض السلف حينما أكثر البكاء قال: إن ربي توعدني إن عصيته بالنار، فلو توعدني بحبسي في الشمس ما أطقت ذلك، فكيف أطيق النار؟ فالعاقل يتأمل ويتدبر كتاب الله جل وعلا ويعمل بما فيه، فالله جل وعلا أنزله هدى ورحمة لمن وفقه وحجة على من أعرض عن طاعة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فما فسرهم لك؟ فكل من كان تقيا كان لله وليا، فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أحوال الآخرة، ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا. وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله،
يعني استقامتهم وعملهم الصالحات ونور وجوههم يذكرون بالله جل وعلا.
وقد ورد هذا في حديث مرفوع كما قال النسائي: حدثنا علي بن حرب الرازي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الاشعري وهو المؤمن عن جعفر بن ابي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، من اولياء الله؟ قال: الذين اذا رؤوا ذكر الله. ثم قال النسائي: وقد روي عن سعيد المرسل. وقال ابن جرير: حدثنا ابو هاشم الرفاعي حدثنا ابو قيل قال حدثنا ابي عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن عمرو بن جرير المجري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من عبادا يربطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟
الربطة تمني مثل ما أنعم الله به على هذا العبد من غير أن تزول النعمة عنه، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقول به آناء الليل وأطراف النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحسد من الغبطة المحمودة. الغبطة أن تتمنى أن يحصل لك مثل ما حصل له من غير أن تزول النعمة عنه. والحسد المذموم تمني زوال نعمة عن الغير. فالغبطة مطلوبة، أن يتمنى الإنسان مثل ما أنعم الله به على عبد من عبادة. والحسد مذموم، وهو تمني زوال نعمة من عبد أنعم الله بها عليه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادي يربطهم الأنبياء والشهداء. قيل منهم: يا رسول الله لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الذين تحابوا في الله، هذا من بلاد كذا وهذا من بلاد كذا، من بلاد شتى ومن قبائل متفرقة، لكنهم تآلفوا وتحابوا وتعاونوا على طاعة الله جل وعلا. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. لم يجتمع على مال ولا على نسب ولا على قرابة ولا على عمل من أعمال الدنيا، وإنما اجتمعا على التعاون في طاعة الله جل وعلا وفي مرضاته.
ثم رواه أيضا أبو داود من حديث جرير عن عمر بن الخطاب عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا أيضا إسناد جيد، إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب والله أعلم. وفي حديث الإمام أحمد عن أبي النضر عن عبد الحميد بن محرم عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنيم بن غنيم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي من أبناء الناس ونوازل القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا في الله، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحديث مطول. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان بن أبي صالح عن رجل عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: قل الصالح ترى المسلم أو ترى له. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية.
ذلك أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يوحى إليه 6 أشهر يرى الرؤيا الصالحة فيراها مثل فلق الصبح عليه الصلاة والسلام، يعني يراها رؤيا فتقع عيانا بيانا 6 أشهر. ثم أوحي إليه عليه الصلاة والسلام 23 سنة، فستة الأشهر نسبتها إلى 23 سنة هي نصف سنة، يعني جزء من 46 جزءا من النبوة. والرؤيا الصالحة حق، وأما الحلم فهذا من الشيطان، ما يرى الإنسان في منامه من الأشياء التي تزعجه وتسعره هذه من الشيطان يتخلص منها الإنسان إذا أورد وقرأ ما تيسر له من القرآن ومن الأدعية الواردة عند نومه عندما يأتي إلى فراشه فيقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وإن أكثر القراءة وقرأ خواتيم سورة البقرة وشيئا من القرآن لحسن بهذا يبتعد عنه الشيطان ولا يتسلط عليه وإذا أمكنه أن ينام على طهارة فحسن
قال ابن جرير حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال سأل رجل أبا الدرداء عن هذه الآية فقال لقد سألت عن شيء ما سمعت أحدا سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له بشرى في الحياة الدنيا وبشرى في الآخرة الجنة
ثم روى يعني يرى شيئا مما أعده الله له يرى شيئا يستبشر به يرى أنه مقبول يرى أنه قبل عمله ورفع يرى أناسا يبشرونه بالخير أو ترى له يرى غيره شيئا له لأنه رآه بروضة خضراء أو رآه ووجهه يتلألأ كالقمر أو رآه في ثياب وهيئة حسنة هذه من المبشرات
ثم رواه ابن جرير عن سفيان عن ابن المنذر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الآية فذكر نحو ما تقدم ثم قال ابن جرير حدثني مهنا قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن معتلة عن أبي صالح قال سمعت أبا الدرداء سئل عن هذه الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فذكر نحو سواء وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي أو قال أحد قبلك تلك الرؤيا الصالحة ترى الرجل أو ترى وكذا روى أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير به وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير فذكره وروى عن ابن مبارك عن يحيى بن أبي سلمة قال الآن عن عباد قال نبينا عن عباد بن الصالح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فذكر وقال ابن جرير حدثني أبو حميد الحمصي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عمر ابن عبد الأخ عن حميد عن عبد الله بن زيد قال أتى رجل من عبادة بن الصامت فقال آية في كتاب الله أسألك عنها قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال عبادة ما سألني عنها أحد قبلك سألت عنها نبي الله فقال مثل ذلك ما سألني عنها أحد قبلك الرؤيا الصالحة تراها العبد المؤمن في المنام أو طوالا ثم رواه من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد بن صفوان عن عبادة بن الصامت أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقد عرفنا بشرى الآخرة الجنة فما بشرى الدنيا قال الرؤيا الصالحة تراها العبد أو ضال وهي جزء من 44 جزءا أو 70 جزءا من النبوة وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا بنس حدثنا قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ويثنون عليه ويزنون عليه منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عاجب بشرى المؤمن.
هذه النوع الثاني من البشرى، الرجل الصالح، الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه
فيسر بذلك، وهو عامله لوجه الله جل وعلا ما عمله من اجل الناس فيسر بذلك. قال عليه الصلاه والسلام تلك عاجب بشرى المؤمن. تلك عاجب بشرى المؤمن رواه مسلم. وقال احمد ايضا حدثنا الحسن يعني الاشيخ قال حدثنا ابن ربيعه قال حدثنا سراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لهم البشرى في الحياه الدنيا، قال رؤيا الصالحه يبشرها المؤمن جزءا من 49 جزءا من النبوه، فمن راى ذلك فليخبر بها، ومن راى سوى ذلك فانما هو من الشيطان لا يحزن، فانه من الشيطان ليحزنه فليمكث عن يساره ثلاثه ويكذب ولا يخبر بها احدا لن يخرجون.
لا حرج ان يبشر بالرؤيا الصالحه، واما الرؤيا غير الصالحه فيدخل عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يخبر بذلك احدا فانها لا تضره باذن الله.
وقال ابن جرير حدثني يونس قال انبانا بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث ان الرجل ارسل حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لهم البشرى في الحياه الدنيا الرؤيا الصالحه يبشرها المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه. وقال ايضا ابن جرير حدثني محمد بن ابي حاتم المؤدب قال حدثنا عمار بن محمد قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. قال في الدنيا رؤيا صالحا دراما العجر وسؤاله، وهي في الاخره الجنه، وهي في الاخره الجنه. ثم رواه عن ابي كريم عن ابي بكر بن عياش عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره انه قال الرؤيا الحسنه بشرى من الله وهي من المبشرات، هكذا رواه من هذا القريب مطبوعا. وقال ايضا حدثنا ابو كريم حدثنا ابو بكر حدثنا هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنه هي البشرى يرعى المسلم او ترعى له. وقال ابن جرير حدثني احمد بن حبان الدولاني قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي زيد عن ابيه عن سباع بن ثابت عن ام قريش الكعبيه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوه وبقيت المبشرات.
ذهبت النبوه يعني قطعت، اما كان في بني اسرائيل كلما ذهب نبي هلكه نبي، وقد يجتمع في الزمن الواحد اكثر من نبي وفي البلد الواحد اكثر من نبي. ثم ختموا الأنبياء كلهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فانتهت النبوة وبقيت المبشرات الرؤيا الصالحة.
وهكذا روي عن ابن مسعود وابي هريرة وابن عباس ومجاهد وعمر بن الزبير ويحيى بن ابي كثير وابراهيم بن فعيد وعطاء وابي رباح وغيرهم انهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة. وقيل المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره في الجنة.
واحتضاره يعني عند حضور ملائكة الرحمة لقبض روحه.
وقيل المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره في الجنة والمغفرة، كقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا بغفور رحيم. وفي حديث البراء رضي الله عنه أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه في الثياب، فقالوا اخرجي ايتها الروح الطيبة الى روح وريحان الى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج من فمه كما تسيل القطرة من فم السقاء. وأما بشراهم في الآخرة كما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقوله لا تبديل لكلمات الله أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير، بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة، ذلك هو الحكم العظيم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحرمت من الميقات. أحرمت من الميقات من الناس. أحرمت. والحين إذا كان تريد العمرة فلا بد من العودة على الميقات الذي مروح به وتقل منه.
يقول السائل
قيام ما في جواب
يقول السائل مررنا بالميقات ومعنا امرأة حائض فلم تحرم ودخلت مكة الآن، فماذا عليها؟ والجواب إذا رغبت في العمرة فعليها أن تعود إلى الميقات الذي مررتم به وتحرم منه وتدخل مكة، ومتى ما اغتسلت تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت في عمرتها. فإن خشيت أن يستمر معها الحيض حتى يغادر رفقتها ولا تريد أن تعتذر فلا شيء عليها. وإن تعذر عليها الذهاب إلى الميقات وتريد العمرة ولا تستطيع الرجوع إلى الميقات فعليها أن تحرم من الحل، يعني من خارج مكة، ويكون عليها شاذ لمجاوزتها الميقات بدون إحرام وهي تريد مكة لعمرة، تذبح في مكة لفقراء الحرم. فإن لم تستطع قيمة الشاذ فعليها أن تصوم بعد رمضان 10 أيام في أي مكان. والواجب على المرأة إذا حالت الميقات وهي تريد مكة لحج أو عمرة أن تحرم وإن كانت حائض وإن كانت نفساء، فتحرم وتدخل مكة ولا تطوف حتى تفطر.
تقول السائلة خذ العمرة وقصرت جزءا من سعي ولم أحرم القصر، هل علي شيء في ذلك؟
الواجب للتقصير على الرجل أن يعمم جميع شعره، وأما المرأة فإن كان شعرها قصيرة واحدة مجموعا فتأخذ وتقصر من طرفه قليلا، وإن كان رفيرتان فتأخذ من كل رفيرة شيئا يسيرا، وإن كان ثلاث فخائر فتأخذ من الثلاث من كل واحدة شيئا يسيرا ولا تأخذ من جانب واحد فقط. هذه المرأة قصرت أخذت من رأسها شيئا يسيرا فيكفيها ذلك إن شاء الله، لكن في المستقبل إذا اعتبرت أو حجت فتعرف أن التقصير تأخذ من مجموع من أسفل كل رفيرة شيئا يسيرا.
وتقول إذا رغبت أخذ عمرة ثانية بعد عمرة الأولى وأنا في مكة ولست من أهلها فهل يتضمن ذلك أن أرجع إلى الميقات؟
ما دمت في مكة فلا تسرر العمرة، وإنما أكثر من الصلاة في البيت والعبادة في البيت في المسجد الحرام وفي مكة، ولا تخرجين لزيارة لعمرة أخرى.
وتقول أن يجوز للحرام
الحائل لا تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، وإنما لها المرور إذا احتاجت لذلك، تمر بالمسجد لها ذلك إذا احتاجت، وأما البكس فيه فلا لا تجلس فيه.
يقول ما حكم الله خمسة أشواط للبيت ثم المعرض وذهب إلى منزله في مكة وبعد فترة غزا وبنى على المواقف الأول وسعى وقصر من شعره، هل عليه شيء؟
الواجب على هذا ومن مثله أن لا يعمل العمل بإلقاء نفسه، ثم إذا مضى الزمن وتحلل جاء يسأل. لو أنه بعدما تعب في طوافه سأل طالب علم ماذا يصنع وشق عليه الطواف ماذا يصنع، والآن أبدى لنفسه وتحلل وفصل بين الطواف بفاصل طويل ثم عاد وأكمل الطواف ثم تحلل أبدى لنفسه، لا يدري هل هذا يجوز شرعا أو لا يجوز، ثم لما تحلل وانتهى جاء يسأل. من فصل بين الطواف بين أشواط الطواف بفاصل طويل فلا يصح طوافه، لا بد أن يستأنف. إذا فصل طاف ثلاثة أو أربعة ثم وقف يستريح أو جلس يستريح في مكانه أو صلى مكتوبة أو صلى على جنازة فنى على ما مضى، وأما إذا خرج من المسجد وذهب إلى بيته وفصل بفاصل طويل فلا يبني على ما مضى بل عليه أن يستعلم.
كانت امرأة كبيرة في السن ومعي مرض يلازمني حتى الآن ولم أصل شهر رمضان المبارك علما ولم أصل شهر رمضان المبارك لزمن طويل، فهل علي شيء فيما فات من السنين؟
إذا كنت لا تستطيعين الصيام للمرض أو الكبر فالله جل وعلا قد عذرك وعليك الإطعام، عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، فعن شهر رمضان مثلا 30 يوما 30 مسكينا، هذا هو الواجب عليك إذا لم تستطيعي القضاء.
يقول أنا أبيع وأحتاج سيارة وأسافر دائما من بلاد إلى أخرى، هل يجوز لي القصر والجمع والإقفاء في رمضان؟
إذا كنت مسافرا سفر قصر يعني بعيد فلك الجمع ولك القصر ولك الإفطار في رمضان والقضاء من أيام أخر، وإن تكرر سفرك باستمرار فلك ذلك، لأن هذه رخصة لكل مسافر سافر في السنة الواحدة سفرة واحدة أو أكثر أو 100 سفرة، هو ما دام المسافر فله الفطر وله الجمع والقصر. لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية مصافحة من يد، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإنما كان عليه الصلاة والسلام رباية النساء كلاما، إذا جئنا للبيعة فايعاهن بلسانه عليه الصلاة والسلام ولم يكن يصافحهن كما يصافح الرجال.
ويقول من حكم في بيع وشراء عمشة وعمة نصارى لتولاة الرجال وإن ذلك وذلك لقصد
بيع العملات وشراءها بعضها ببعض لا حرج فيه إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد تدفع الريال وتأخذ الدولار، تدفع الدولار وتأخذ الجنيه، وهكذا ما دام يدا بيد فلا حرج في ذلك.